السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. فنحن قد أخذنا أبوابا من آخر الكتاب تمشيا مع موضوعات المنهج، لأننا بدأنا من أول باب كيف يبايع الإمام الناس. فنأتي بهذا الباب، ثم بعد ذلك نعود إلى أول كتابنا. قال البخاري تحت باب الاستخلاف: حدثنا يحيى بن يحيى وهو إمام النيسابوري. وهذا الشيخ لم يكثر عنه البخاري، روى عنه قليلا، وأكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، وأخذ البخاري هذا الحديث عنه مباشرة. من الطريف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تمنى أن يرحل إلى يحيى بن يحيى ليأخذ عنه هذا الحديث، يعني كان ناوي يسافر رحلة طويلة فقط لسماع هذا الحديث، حتى نعلم كيف تعنى الأئمة في جمع السنة النبوية. فهذا حديث واحد تمنى أن يرحل إليه أحمد بن حنبل لسماعه من يحيى ابن يحيى، والبخاري أخذه عنه ووضعه في كتابه. قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأسا. والحديث يتكلم على موقف وقع قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وقع في مرض الوفاة، فيبين تعب النبي صلى الله عليه وسلم وشكواه في هذا المرض. قالت عائشة: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكليا، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. الحديث سيق لعلة واضحة، أراد أن يبين كيف كان استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أكان بعهد أو بغير عهد، أعينه أو لم يعين. فساق الحديث لهذه العلة، وإحنا بنتكلم بنقول كيف يعين الإمام، فمن هذا التعيين العهد، أن يعهد الإمام إلى من بعده، الاستخلاف أن يستخلف الإمام رجلا بعده. فهل استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعده، أم ترك الأمر اختيارا؟ لعلنا تكلمنا على ذلك سابقا وبينا بين الاستخلاف الجلي والاستخلاف الخفي. نرجع إلى أصل الحديث لنتبين بعض معانيه. تقول عائشة: وذلك في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد مرضه
استأذن أن يدفن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. فبتقول في نفس التوقيت ورأسه يعني رأسي يؤلمني. طيب الكلام دوت مشروع أو غير مشروع؟ يعني الإنسان هل يجوز له أن يشكو الآلم لغيره؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون بمعنى التسقط. واحد تعبان مريض يجوز أن يهن أو يشكو طبيبا أو يشكو من يستطيع إزالة شكواه، لكن إذا كانت الشكاية لغير الله وعلى معنى التسقط والاعتراض فيمنع. بعض الناس لما بيمرض بيقعد ايه يشتكي كأنه لا يرضى عن قدر الله، يعني لسانه حاله مش معنى ما يرضى، هذا حال بعض الناس وهذا محرم لا يجوز. أما الشكوى إلى الله فمشروعة كما قال يعقوب عليه السلام وأشكو بثي وحزني إلى الله، فدي شكوى لرب العالمين. كذلك الشكوى للمخلوق، واحد تعبان راح للطبيب نقول له ما تتكلمش ولا تتكلم؟ تكلم وبين حالك إيه اللي وجعك. واحد مظلوم راح للقاضي يشكو مظلمة، فهذا كله من الشكاية الجائزة. فعائشة تشتكي من باب البيان لعلها تسمع كلمة تخفف عنها آلامها. الكلام بيطير، ممكن الواحد من شدة الألم يسمع كلمة تصبره تهدئه تطمئن قلبه بهذا الكلام. ولذلك شرعت زيارة المريض بل عدت من السنن الآكدة، ليه؟ فيها تطيب لقلب المريض. عندما يزار يبقى يجد إخوانه كله كلهم حواليه يهدأ قلبه وينسى مرضه، لكن يزداد المرض بجفوة الإخوان. كلما جفاه إخوانه كلما ازداد مرضه، كما ورد عن أيوب عليه السلام حديث حسنه بعض العلماء أن أيوب لما زاد مرضه هجره الناس. عندما هجر اشتد ألمه، ورد الحديث أنه ظل ساجدا وقال وعزتك لا أرفع رأسي حتى ترفع البلاء عني، فضل ساجد كما ورد عند ابن حبان وغيره. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فهنا الشكاية كانت شكاية لرب العالمين وليس بمعنى التسقط. فبتقول من باب التخفيف ورأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو أنك تموتين قبلي فإن ذلك سيعني أنني سأدعو لك وأستغفر لك بعد موتك. فقالت عائشة وحزنت وثكليا. الثكلى كلمة تطلق في الأصل على فقد الولد، امرأة ثكلى يعني فقدت ولدها، ويتجري على لسان العرب معنى إصابة المصيبة، أي واحد يصاب بمصيبة يقول إيه وثكليا أو وثكلى من باب الجزع على ما أصاب. فحزنت يعني كأنها استنبطت من هذا المعنى أنه سيموت قبلها فغضبت. تقول وثكليا والله إني لأظنك تحب موتي. سبحان الله، أمر الغيرة عند النساء لا ينفك عنهن. انت عارف غارت ليه؟ غارت لأنها تقول إذا مت تغسلني وتكفنني وتصلي علي ثم تذهب بعد ذلك إلى بعض نسائك الأخريات وتنام معها، تبقى غيرنا وهي قبرها. شفت المعنى؟ والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لو أنا مت لظللت آخر يومك آخر النهار بعد ما تدفني معرسا أي بانيا ببعض أزواجك. شوف الغيرة وصلت، وهذا طبع النساء أنها تغار حتى من الموتى. هو طبعا معروف أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة، ولم تجتمع معها يوما واحدا قط ولم ترها أبدا، ومع ذلك تغار فقط من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتكلمت بكلام يبين غيرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. خلي بالك الزوج يبقى ثقيل، لما المرأة تستطرد معاك في كلام لا أصل له اصرف نظرك وغير الموضوع، غير الدفة، خليك ذكي، لأنه ممكن ايه تجرك انت فتحت موضوع والله عايزين ايه نجيب واحدة كمان، تقعد ايه تجرك في الكلام لحد ما الموضوع يصل للطلاق، لا غير بسرعة الموضوع، وجدت ان الدفة تحولت 180 درجة للغضب، غير وتكلم في الموضوع تاني. فقال ايه؟ بل كلمة تقلل ايه للإضراب، يعني اضرب على الكلام السر ده كله وغطى عليه. بل انا ورأسا، سيبك من دماغك وتعبك وموتك من الموت الاولاني، انا اللي مريض مش انت. بل انا ورأسا، اما المرض كان في مرض الوفاء، والالم كان مضاعفا على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد هممت، وده بقى ايه موضع عشان من الحديث، لقد هممت أو أردت. هنا الهم هو عزم القلب، عزم القلب، أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد، أي أعينه خليفة بعدي، أو أن يكون معقودا له بعد موتي. فأعهد لكي لا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني أقطع أي أمنية وأي قول يقال بعد وفاتي. يعني إذا الاختيار كان على من؟ على أبي بكر، وده العزم الذي أراده. ثم قلت بعد ما عزم لم يفعل، أي لم يقع العزم بالعمل، لكن العزم موجود ولا مش موجود؟ موجود، عزم القلب موجود. فقال ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. يعني كما في الحديث: يأبى الله إلا ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر. يعني أنا أردت وعزمت على توليته، لكن لم أفعل مع قيام العزم عندي، لأن الله عز وجل لن يقبل لا هو ولا نبيه أن يولى أحد خلاف أبي بكر. ليه؟ لاستقراء حال الصحابة أنهم لن يقدموا أبدا رجلا على أبي بكر رضي الله عنه، لن يقدموا عمر ولا عثمان ولا عليا ولا أحدا من الصحابة، لعلمهم جميعا بمكانة أبي بكر. طيب إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على التولية، لكن لم يقع على العزم عمل، أي لم يكتب كتابا بالتعيين، أو لم يعهد عهدا صريحا بالتعيين، لكن بقاء العزم كان موجود، والصحابة يعلمون عزمه على ذلك. لذلك لما وقعت بيعة أبي بكر وقعت في قضية سريعة لم يقع فيها نزاع طويل لاتفاق الصحابة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. الحديث اللي بعده يبين معنى جديدا، يقول: وحدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب، وددت أني نجوت، وددت أني نجوت منها كفافة، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. لما طلبوا من عمر الاستخلاف، عمر بين أمرين. قبل عمر في دولتين، دولة يحكمها النبي صلى الله عليه وسلم، والدولة الثانية يحكمها أبو بكر رضي الله عنه. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد عهدا صريحا لأبي بكر، والصديق عمل ايه؟ عهد إلى عمر. طيب، عمر طب يختار كلام مين؟ لما قالوا له ألا تستخلف، عمر فعل أمر جمع بين القولين. إيه هو؟ قال: الأمر بين ستة من أهل الشورى، هم من السابقين الأولين من أصحاب بدر. طيب، لما يختار ستة يوافق مذهب مين؟ التعيين ولا ترك التعيين؟ وسط. يعني ايه؟ يعني عين وما عينش، عين ستة ولم يعين واحدا بعينه، فاختار مذهبا وسطا. يعني ايه؟ قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد رجلا بعينه بالاستخلاف، لكن عزم على الفعل. إذا العزم على التولية أمر مشروع بعزم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديد رجل للأمة يعينه الإمام أمر مشروع بفعل أبي بكر رضي الله عنه. فعمر لم يخرج عن القولين، لم يخرج عن القولين، فاختار قولا وسطا بين قالك نعين بس مش هحدد، أو ستة ويختارون من الستة رجلا. فبيقول عمر: إن استخلف، أي إن أعين رجلا بعدي، فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترك التعيين ولم يترك العزم على التعيين. إذن اللي يعين يخالف الشريعة؟ لا يخالف. لذلك قالوا: لو أن الخليفة تعين بعده رجلا أصبح إماما على الأمة. ولهذا كان الملك في بني أمية وبني العباس كان ملكا عضوضا متوارثا، يعني الخليفة يعين رجلا بعده من آل بيته أو من أولاده، وكان ذلك في عصور فاضلة، في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولم يخرجوا عليهم لأنهم على قناعة أنه أمر مشروع ليست قضية محرمة. فهذا إنزل يدل على جواز التعيين بفعل أبي بكر ثم بفعل عمر رضي الله عنه. هنا في مسألة بقى من المسائل العصرية خطيرة جدا. النهارده بيقولوا بعض الناس بيقول أن الإمام لا يطاع، بل لا يسمى الإمام إماما إلا إمام الجماعة العامة. يعني إيه؟ يقولك البلد السميتي كلها لا تجب على الرعية طاعة الولاة. ليه؟ لأنهم أئمة ليسوا على الولاية العامة، وجعلوا مناط الطاعة على الخليفة العام وليس على أمير البلاد. يعني يقول لك مثلا في البلد الإسلامية مقسمة، كل بلد لها حاكم، قال لك لا دول كلهم ما ينفعوش، لا سمع لهم ولا طاعة. هم عايزين ايه؟ قال لك الذي يطاع هو الخليفة العام اللي بيحكم الخلافة الإسلامية البقعة العريضة، هذا الذي ورد فيه النص. وهذا الكلام مدخل خطير جدا للفساد في البلاد، لأنهم بهذه الدرجة لن يجعلوا موضعا للطاعة. النهاردة قال الكلام ده حتى قيل إن النظام الحاكم السابق ليس له طاعتين، والنظام الحالي المتمثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس لنا حق الطاعة، لا نطيع. ليه؟ لأن الواجب في الطاعة الخليفة العام وليس إمام البلدة. الكلام دوت مشهور وخطير سيضر إلى فتن. طيب هل الكلام ده صحيح؟ وهل قال به العلماء؟ لما نقرأ كلام أهل العلم في المسألة بنجد أن الكلام بالإجماع مخالف لهذا القول، بأن أي إمام انتصب واجتمعت عليه الدولة صار إماما تجب طاعته. ولا نقول بأن الإمام هو الخليفة العام وما دون ذلك لا طاعة له. بيقول الإمام الشوكاني في كتابه السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قال: ثم إن الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء، حتى إنهم اشتغلوا بذلك عن تجهيزه صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات أبو بكر عهد إلى عمر، ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين، ثم لما قتل عثمان بايعوا عليا وبعده الحسن، ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعا. طيب بعد كده قال: ثم لما اتسع أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمرهم الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإمادة البدع وإقامة حدود الله. فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية. ودع عنك ما وقع في المسألة من الخط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال. ثم قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر، يعني كل قطر إيه؟ مستقل بذاته، ولا نهي في قطر آخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدري من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاع، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس. وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمين، وهكذا العكس. فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته. فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يقاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. يتكلم على تاريخ الأمة الإسلامية وأنه وقع اختلاف وتعددت الدول وكثر السلاطين، بل كان هناك في دولة الإسلام خليفة، خليفة في الدولة الإسلامية، خليفة في مصر وخليفة في بلاد الشام، وكل واحد يطيع خليفته، ولا يجب على من كان في مصر وجوب الطاعة على خليفة بلاد الشام. إذن الإمام إذا انتصب واجتمعت له الكلمة صار إماما واجب الطاعة، ولا يقال لا يطاع إلا الخليفة العام، فإنه قول مناقض للكتاب والسنة وإجماع العلماء. ماشي؟ ما انت حضرت الدرس الماضي؟ تكلمنا في المسألة في الدرس الماضي، قلنا لما تكلمنا على القضية قلنا بأن الإمام على ثلاثة أقسام، إيه هما؟ إمام العدل، والإمام الظالم، والإمام الكافر، وبينا ذلك في الدرس الماضي. فيقول إن استقلت فقد استقلت من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الصحابة لا يخرجون أبدا قيد أنملة عن السنة النبوية، يعني يتتبعون السنة النبوية فينظرون ماذا يعني يقضى عليهم فيها فيتحاكمون إليه. فأثنوا عليه، وده من حسن الخاتمة، وبنجد في عصور الصحابة والأئمة والعصور الراشدة حسن الخاتمة. فأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى الناس عليه، وكانوا يدخلون عليه يعزون أنفسهم، وهذا من حسن الخاتمة. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب، ودي تحتمل معاني كثيرة، أي أنا راغب فيما عند الله وراهب من عقابه، معنى من المعاني. ومعنى آخر أي أن بعض الناس يرغب في الولاية والبعض يرهب منها، وفي ذلك أقوال متعددة، لكن الذي يظهر من العبارة إلا أن مقدمة فأثنوا عليه. فعمر تكميل لهذه العبارة قال راغب وراهب، يعني الثناء هذا لا يهمني، أنا أخشى أن أعاقب كما ورد عنه لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. فعمر إلى لحظة ما مات كان وجلا خائفا يرجو رحمة ويخاف عذابا. قال وددت أني نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا أو وميتا. يعني عمر يخشى من التحديد والتعيين، لأنه إذا ولى رجلا ولم يعدل بين الناس عمر يتحمل أو ظرم ظالمه. قالك لا، أنا سيب الموضوع ستة وهم إيه اللي يختاروا، فإذا أصابوا كان لي وإن أخطأوا كان عليهم، لأنني أردت الخير ونصحت، فإن وقع الخطأ منهم فلا يتحملوا ذلك. إذن كان عمر رضي الله عنه يخشى من التعيين لعلة، ألا وهي مغبة الظلم في من يأتي بعده، أو مغبة المخالفة لا تحملها حيا وميتا. هؤلاء عملوا لله وما طلبوا الإمارة للدنيا. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فيكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوا. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. هنا بقى الكلام على ايه؟ بعد ما انتهت بيعة السخيفة، سخيفة بني ساعدة، ودي بنسميها ايه؟ بيعة الخاصة أو بيعة أهل الحل والعقد. بعد البيعة الخاصة في بقى البيعة العامة، يعني أن يعلن تنصيب الإمام على الملأ لإعلام الناس ومبايعتهم. فهذا الحديث يتكلم على عقد البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان رجلا حييا، كان رجلا حييا يستحي، فعندما اجتمع الناس في المسجد بعد في اليوم الثاني من اجتماعهم في صفيفة بني ساعدة، عمر صعد المنبر وبدأ يخطب في الناس، والصديق قاعد مش عايز يطلع حياء وتواضعا. فهنا يتكلم على خطبة عمر رضوان الله عليه، بيقول أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن توفي ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وعقد لأبي بكر، ثم رجعوا تجهزوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه. في اليوم الثاني بقى بيعة العامة، يعني البيعة الأولى والدفن والوفاء كان في اليوم، واليوم الثاني عقد البيعة العامة. إذن لم تخلو الأمة لحظة واحدة من إمام، بمجرد أن مات على طول على السقيفة نصبوا إماما، ثم ولي الإمام هو الصديق قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان الإعلان في اليوم الثاني. يقول فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، دبر الشيء هو آخره. يعني كان يتمنى أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حيا حتى يبين لنا أمرنا لا نختلف. يقول: فيكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. خلي بالك، مش الكلام دوت يدل على ان عمر رجع عن كلامه اليوم اللي قبله؟ كان بيقول ايه على نفس المنبر؟ يعني يوم الوفاة، مش الكلام دوت بعد يوم الوفاة بيوم واحد؟ بعد الوفاة بيوم عمر يقول هذا الكلام. اليوم اللي قبله يوم الوفاة عمر طلع نفس المنبر وقال ايه: من يقول انه مات اضرب عنقه، فانه لم يمت ولن يموت. والنهارده ايه؟ طالع منبر بينفي هذا الكلام ويعتذر. ده ادب العلماء. عمر قال الكلمه ولم يعقل معناها، فلما عوتب عليها رجع عنها. وده مثال عظيم يبين رجوع العلماء الى الحق. اذا تبين الحق يرجع. يعني اليوم واحد بعض الاخوه جاب لي مقطع لبرنامج يتكلم فيه الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، فيتكلم عن السلفيه، فانتقاد سمعتها. فبيقول ان السلفيه مذهب لا اصل له، ثم ناقض نفسه فقال: لان جمهور الامه على اربعه مذاهب، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم قال: وأحمد إمام السلف، والشافعي إمام السلف، وأبو حنيفة إمام سلفي. ثم عارض نفسه وقال: مش سلف يعني الجماعة ديت، لا، السلف الصالح يعني. أمال أي كلام من هذا؟ تعارض نفسك ليه؟ وكأن السلفيين أصبحوا أعداء أعداء الإسلام وأخطر من اليهود والنصارى. شيء عجيب. إذا العالم الحق هو الذي يعود ويرجع إذا تبين الحق له، كما فعل عمر رضي الله عن عمر الكلام قدام الناس كلها ورفع السيف به. من قال إنهما أضرب عنقه، بعد ساعات قليلة في اليوم الثاني على طول يطلع المنبر ويبين للناس الحق، بل يعلم. يقول ايه؟ إياكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى جعل بين أظهركم نورا. يعني بيثبت الوفاة ولا بينفيها؟ بيثبتها. امبارح كان ايه؟ بينفيها. شوف الرجوع. فإن الله تعالى جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الوظيفة التي من أجلها بعث انتهت، لكن ترك لنا الميراث الذي نتحاكم إليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حيا بيننا لم يمت. بإيه؟ بهذا الدين، بسنته، بالكتاب الذي نقله إلينا عن رب العالمين. فإن مات بدنا لم يمت وحيا. الوحي حق وأمر ثابت لم يتغير ولم يتبدل. قال: وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين. ودي أعظم منقبة. كلمة بس أقول إنه إيه؟ أنه ثاني اثنين تكفي في المنقبة، لأنها منقبة وردت في كتاب الله، إذ يقول صاحبي: لا تحزن إن الله معنا، فجعله صاحبا له، ناصرا له، وليا له. فدي أعظم منقبة، أنه سمي في كتاب الله ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. فعمر اكتفى بالعبارة دي، إشارة إيه؟ إشارة إلى عظم المنزلة، أنه من أحص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب الكلام دوت يحضره قلب الصحابة، عثمان وعلي وباقي العشرة والسابقين والمهاجرين، كل الصحابة جميع الكبار حاضرين الكلام ده، وعلي شاهد وسامع. قال فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوا. يبقى ايه البيعة العامة؟ طبعا لسه الصديق بعد كله قاعد لم يقم. قال وكانت طائفة منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني سعد، لكن دول ايه مجموعة قليلة، مجموعة خاصة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس سمعت عمر يقول لأبي بكر يوم اصعد المنبر، عمر ألح عليه حتى يصعد المنبر. ليه؟ لأن ممكن يكون بعض الناس لم يرى، واحد لسه داخل المدينة، وده حصل في جماعة دخلوا المدينة مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا المدينة قالوا فين الرسول؟ قالوا نحن لسه داخلينه، فلم يروا رسول الله، فضلا عن أبي بكر وعمر. زي مين؟ أبو مسلم الخولاني. أبو مسلم الخولاني دخل المدينة ومهاجر وراح عشان يسمع الرسول، فين يا جماعة الرسول عايز يسمعه؟ ده لسه داخلين دلوقتي، فدخل المسجد وقعد، فده رجل لم يرى رسول الله ولا أبا بكر ولا عمر. إذن المفروض أن يصعد أبو بكر على المنبر، ليه؟ ليراه من لا يعرفه، وليشهد البيعة كل الناس رأي العين. قال فلم يزل به عمال يلح عليه اطلع 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 لحد ما طلع المنبر. قال حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. دي البيعة الثانية، هي عقد البيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه. قال وحدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن زبير بن مطعم عن أبيه اللي هو المطعم بن عدي رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه. قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. طب ليه حط حديث دوت؟ إشارة ضمنية، لو أنا مش موجود في واحد ورايا أنا معينه اللي هو إيه اللي بعد على طول. فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه، إشارة إلى الموت، يعني أنه إذا مات فالذي يكون بعده يكون على الناس، يحل قضايا العباد أبو بكر رضي الله. طب الكلام ده كله فين من جماعة الشيعة؟ مشكلتنا مع الشيعة في مسألة الإمامة، أكبر مسألة اللي هي محل الخلاف العظيم بيننا وبينهم، أصل اختلاف الشيعة على قضية الإمامة. يعني هم لا يقبلون خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، هم عايزين يقول لك لا، أصل الخلافة والبيعة كان معقودا لعلي، هذا كلامهم. طيب مش علي كان حاضر في البيعة العامة؟ ما اعترضش ليه؟ يقول لك ما اعترضش تقية، فوضعوا عقيدة ثانية كاذبة وهي عقيدة النفاق التقية. مبسط طالما انت اعتقدت خلاص بقى على هذا الاعتقاد، اي دليل يجي مخالف عقيدة يتأول يتنفي، فوضعوا على هذا المعتقد عقائد، لأن عليا هو الوصي، إذن خلافة أبي بكر باطلة. يريد كده وبس؟ لا، بل إن أبا بكر جحد خلافة علي، والجاحد للخلافة كافر، وعمر نفس المعنى، عثمان نفس المعنى، الثلاثة كفرة. شوف مبني عليه على قضية الإمامة، هو منشا الخلافة. زي شيخ الإسلام صنف كتابا عظيما اسمه منهاج السنة النبوية، هذا الكتاب صنف ليرد على قضية الإمامة عند الشيعة بس، لأن هو ده محور الارتكاز الذي بنى عليه الشيعة مذاهبهم. فعلي رضي الله كان موجودا وبايع عمر بن الخطاب، وبايع عثمان بن عفان، ثم عقدت له البيعة، وكان وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان، لم يخرج عن طاعتهم أبدا. لكن افتراء الشيعة على الصحابة أمر مستطيل، لذلك قال العلماء أكذب الطوائف الرافضة، أكذب الناس، أعظم الناس كذبا، فلا تصدق رافضيا في مقر ولا في كلمة، فهم يتدينون بالكذب ويتعبدون بالنفاق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بوزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. ايه الحديث دوت؟ وفد بوزاقة هم جماعة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا مسيلمة الكذاب، عفوا اتبعوا طليحة وليس مسيلمة، رجل ادعى النبوة اسمه طليحة، أسد وعطفان اتبعوا هذا الرجل فارتدوا عن الإسلام، وقع القتال ومات جماعة منهم، ثم أتوا بعد القتال تائبين. الحديث ورد مطولا في موضع آخر، نقرأ لفظه كما ساق الحافظ. قال عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بوزاقة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، ده بعد ايه؟ بعد ما وقعت المعركة وقتل أناس منهم، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع، الكراع اللي هي ايه؟ الخيط، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون لنا قتلانا. تدون لنا قتلانا يعني تدفعون لنا دية قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. يعني سيبوا كل المال والسلاح، ليه؟ وهم لو معهم شوكة ممكن يرجعوا تاني لإيه؟ للردة. قال لك لا، انزع كل إيه؟ قوة، خذ السلاح، خذ الخيل، خذ الإبل، خذ جميع الأسلحة، واتركهم لرعي الغنم بغير قوة ولا سلاح، وعيشوا على كده حتى نرى أنكم تعتذرون بهذا العمل فنعذركم. وده أمر للتربية، يعني إذا اجتمع الناس على على الدولة الإسلامية وقادر الإمام ينزع عنهم هذا السلاح حتى لا يخرجون عليه ثانية. هذا الذي فعل الصديق مع المرتدين. قال: فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأوليين. قال: فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت على أمر الله وأدورها على الله ليست لها دية. ده اجتهاد عمر رضي الله عنه. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. فهذا هو الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب. طيب ايه الشاهد من الكلام دوت؟ الشاهد لفظة واحدة وهي ايه؟ حتى يري الله خليفة نبيه. فده اثبات ايه؟ اثبات ان ابا بكر كان خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به، يعني حتى تتبين توبتكم. لأن أنتم جايين لا ندري أصادقون أو كاذبون، لكن إن تركتم المال والسلاح والعدة والعتاد واتبعتم أذناب الإبل راعي الغنم وعشتم على ذلك رأينا صدق توبتكم فأمناكم، لكن بغير ذلك لا أمان لكم. بعد ما ساق هذه الأحاديث نقل كلام جميل للإمام النووي رحمه الله تعالى. بيقول إيه؟ قال النووي: وغيره أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل. وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا يجب نصب خليفة، وخالف بعض المعتزلة فقالوا يجب بالعقل لا بالشرع، وهما باطلان. أما الأصم فاحتج ببقاء الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيف. ده عنده غير صحيح، لأن الفترة كانت إيه؟ دقائق أو لحظات ولم تكن يوما أو أياما. طيب بهذا ينتهي الكلام حول كيفية تعيين الإمام، ثم الدرس القادم بعون الله تعالى نعود إلى أول الكتاب في الموضع الذي انتهينا إليه أظن عند باب من باب أجر من قضى بالحكمة. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: أود أن أسأل هل إدراك الركوع يحسب ركعة أم لا بد من إدراك الفاتحة مع الإمام مع بيان الأولى؟ ثبت في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي راكعا، فدخل معه في الركوع فلم يأمره بالإعادة وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد الإسراع وليس في إعادة الركعة، لأنه لم يأمره بإعادة الركعة، وإنما قال ولا تعد، أي لا تعد لإسراعك، لأنه أسرع في دخوله المسجد، وده محرم لا يجوز، كما قال في الحديث: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوه وأنتم تمشون ولا تأتوه وأنتم تسعون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالأصل أن تمشي بتؤدة ولا تسرع، لا تجري ولا تهرول، ثم إذا دخلت المسجد فإنك تكبر مع الإمام في أي موضع كان، قائم راكع ساجد رافع، في الحالة التي عليها تدخل معه لا تنتظر. لأن بعض الناس للأسف إذا وجد الإمام رفع من الركوع يقول لك واتعب نفسي ليه؟ واتعب نفسي ليه؟ خليه لما ايه؟ لما هو يخلص ما هي مش محسوباتي. فيستنى لحد ما ايه؟ يرفع راسه ويسجد ويقعد ويسجد، واول ما يقوم الله اكبر. ممكن كمان يستنى لحد ما ايه؟ ما يرفع في الثانيه عشان يختصر برضك. ما احنا رجال اعمال للاسف. فالاصل ان تاكل معه في اي لحظه كان فيها، ما تستناش. ليه؟ لانك لا تدري اي ثواب يكتب لك. لان قال في الحديث فما ادركتم الك ايه؟ فصلوا، وما فاتكم فاتموا. ففي الموضع الذي تدرك فيه تصلي معه. فاذا ادركته راكعا واطمأن المأموم مع الإمام بره من الوقت، يعني بحيث يستقيم ظهره راكعا، فقد حسبت له الركعة خلاص. وهذا مذهب عند العلماء. طبعا في ناس بتقول لا تحسب له ركعة على اعتبار أنه لم يقرأ الفاتحة، لكن عندنا حديث أبي بكر حديث أقوى في الدلالة على ذلك. فالذي نراه راجحا في المسألة أنه إذا أدرك الإمام راكعا تحسب له ركعة، ولا يعيد الركعة التي أدركها راكعا. يقول في نفس البرنامج الذي ذكرنا فيه شيخ الأزهر عن نقد السلفية، سأله المذيع عن حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، فقال الصلاة جائزة، والدليل على ذلك بالصلاة في المساجد في المسجد النبوي ففيه ضريح النبي وعمر وأبي بكر. طبعا دي دلالة ضعيفة للأسف، يعني ليس لها وجه صحيح من الدلالة. لأن الذي وقع في هذا، لو جينا على تفصيل المسألة سنرى افتراقا كبيرا، وأن الحديث لا يصلح لا من قريب ولا من بعيد لهذه الدلالة. أولا عندنا النصوص المحكمة، نصوص محكمة متواترة تدل على معنى، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فكلمة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ايه معناها؟ اتخذوا القبور مساجد معناها ايه؟ لها معاني، منها ان يبنى المسجد على القبر، منها أن يصلى إلى القبر، منها أن يجلس على القبر، منها أن يدعى في من كان في القبر. دي كلها معاني تشمل الحديث. أما الاستدلال بضريح النبي صلى الله عليه وسلم فهي دلالة ضعيفة. ليه؟ ضعيفة التاريخ الذي يشهد بأنه لم يدفن في مسجده. مسجد صندوق فين؟ في المسجد ولا في البيت؟ يعني لو تصورنا كده المسجد النبوي، مثلا لما بنى المسجد بنى بنفس الجوار الذي على يسار القبلة البيت النبوي، وعاش فين؟ عاش في البيت. فكان يخرج من البيت إلى المسجد مباشرة. يعني بالضبط كده تصورنا المسألة دي، أن مصلى النساء دوت بالضبط كده كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج من الباب دوت ويصلي بالناس. زي في الحديث أنه أقيمت الصلاة ودخل في موضع الإمامة فتذكر أنه على جنابة، فراح ساب موضع الإمامة وراح رايح البيت، اغتسل ورجع تاني صلى بالناس. يعني بالتين ملاصق. لما دفن فين؟ في بيت عائشة، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد النبوي. ولذلك قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين ايه؟ بيتي ومنبري. إذن الموضع دوت هو مكان الروضة الذي ما بين البيت وما بين المنبر. فلم يدفن قط في مسجده، إنما دفن في بيته. ثم أتت التوسعة في عام 78 من الهجرة النبوية، وأدخل البيت إلى داخل المسجد النبوي. فهذا لم يقع لا بفعل رسول الله ولا بفعل الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، إنما أتى بعد ذلك بعض السلاطين فأدخل القبر في المسجد. فأين الدلالة على ذلك؟ الدلالة ضعيفة. ثم من مذاهب أهل البدع ترك المحكم والعمل بالمتشابه. قال لك طيب ما عندنا دليل في القرآن الكريم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني جماعة اللي هم في الكهف اللي هم لهم كرامات نعمل ايه؟ نبني مسجدا على قبرهم. طيب أين الدلالة على جواز بناء المساجد على القبور في الآية؟ هل تستدل بالذين غلبوا على أمرهم على جواز بناء المسجد على القبر؟ كيف؟ نقول أولا هذا الكلام في شرع رسول الله وفي شرع من قبلنا، في شرع الأمم التي قبلنا. إذن لذلك حتى لو كان مباحا فقد أتت شريعتنا برد ذلك، لكنه ليس دليلا لكلمة قال الذين غلبوا على أمرهم. هل تعني العلماء أم تعني الأمراء؟ في الأصل تنسحب على الأمراء، لأن الدولة كانت كافرة، فقال الذين غلبوا على أمرهم يعني الوجهاء والأمراء أصحاب المال. فأين الدلالة الآية على أن الذين فعلوا ذلك كانوا من العلماء الصالحين؟ لا دلالة عليها. إذن يستدلون بقضايا مشتبهة لا دلالة فيها صريحة. ما صحة الزيادتين في دعاء ما بعد الأذان الدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد؟ أولا لفظة إنك لا تخلف الميعاد شاذة لا تثبت، انفرد بها محمد بن عوف وهو عند البيهقي في السنن وليست عند البخاري. وكذلك اللفظة الأولى أيضا ضعيفة، نحن نقف مع اللفظ الصحيح وهو عند البخاري بغير هاتين الزيادتين. هل يجوز أن يجتمع رجلان فأكثر في غير رمضان فيصليان معا قيام الليل جماعة؟ أولا هذا الاجتماع لا يكون عادة، إذا فعل على سبيل التعليم مرة أو مرتين فإنه يجوز على سبيل التعليم، أما أن تكون عادة مضطردة فهذا ليس من السنة النبوية، ولا يقال في البدعة هات الدليل، إنما يقال في العامل عليك بالدليل. لا يقال لمن أنكر بدعة أين الدليل على هذا الإنكار؟ ليه؟ لأن الأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل. فلا يقال للمانع أين دليلك، لكن يقال للعامل إيه؟ أين الدليل على العمل؟ فإذا أردت أن تتعبد فلا بد أن يكون لك دليل في ذلك. هل مصنف الفردوس للديلمي مشهور برواية الضعيف؟ نعم هو رجل يكثر في رواية الضعيف بل والموضوع، فليس من العلماء المتحررين في هذا الباب. حكم من سمى ابنته ملك، هذه التسمية لا يحبها العلماء، فكل اسم فيه تزكية في ذاته لا يستحب، كما قال في الحديث لا تسمي غلامك رباحا ولا نجيحا، فإنه يقال أثم هو فيقال لا. يعني إيه؟ تقول عندكم ملك ما عندناش ملائكة، ده المعنى. يقال أثم هو عندكم فلان، عندكم رباح ما عندناش رباح، عندكم نجاح ما عندناش نجاح، دي العلة. قال فإنه يقال أثم هو فيقال لا. وأم حبيبة كان اسمها إيه؟ برة، فقيل تزكي نفسها فسماها أم حبيبة غير اسمها، فالاسم الذي يتضمن تزكية في ذاته لا يستحب. هل يجوز أن تدخل المرأة في أهل الحل والعقد إن لم يكن موجود مثل هذه المرأة في مكانتها. تكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك، وقلنا بأن المرأة لا تولى مجالس القضاء ولا تكون في أهل الحل والعقد. وكلمة المرأة في مكانتها، المرأة لها مكانة أسمى من هذه المكانة في بيتها أو فيما تصلح له من الأعمال. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وما ذكر فيها من فضل صحيحة، وماذا صاحب الحديث في ذلك؟ في الواقع الحديث في هذا ضعيفة، ليست صحيحة، لكن بعض العلماء حسنها لأنها من باب الفضائل، فالحديث أصله ضعيف والبعض قواه لأنه يتعلق بفضيلة، وقال بأن الضعف لم يشتد في هذا الحديث فيعمل به أخذا بباب الفضائل، فالأمر في ذلك قريب. هناك جماعة من أهل الحي الذي أسكن فيه أخبروني أن هناك كنزا تحت الأرض، المحل الذي أستأجره، فهل يجوز لي أن أفتح تحت الأرض وإن وجد هل يجوز لي أن أخذه؟ والذي يدخل في حكم الركاز، والله للأسف لأننا بنحلم كثير ونريد كنزا بغير عمل انتشرت هذه القضية. يعني كنت في فيوم من بعض من كم شهر كده وجدت حالات النصب في الفيوم لدرجة لا تتصور. يعني في واحد عامل شركة مساهمة في الفيوم لحصر الأراضي واستخراج الكنوز، شركة مساهمة، كل واحد بقى يعلو فدان فدانين ويشارك بمثل ألف ونص مليون عشان حفر الايه الأماكن دي. وكنا عشان ماشيين بالسيارة وجدنا الطريق مغلق والمية ايه بقى، يعني المية دركة في الشارع. هي جماعة قالوا اصلا في بيت، وقالوا ان في كنز تحت البيت دوت، فجايبين مكان حفر ومواتير مية عشان تحفر المية اللي تحت الأرض، والشارع مقفول تحت إشراف المركز. للأسف ابن المأمور حاطط سهم كمان في الموضوع دوت، أسهم، والناس ايه وطلعوا نصابين وضحكوا عليهم. الكلام ده أخبرني به بعض الثقات، أخذوا المال من الناس، والشركة المساهمة طلع شركة نصب وأخذوا المال. ثم إن معرفة ذلك لا يكون إلا عن طريق إخبار الجن، إخبار الجن، التعامل مع الجن في ذلك، وهم لا يصدقون، الجن لا يصدق في ذلك. فأنا أرى أن احنا يعني لا ينبغي أن نركن على هذه الخيالات وأن نشارك العمل النافع. فلا يعني تحلم أن أنت عايش على كنز ويطلع لك بقى إيه تقعد إيه وتعيش برفاهية، لا، اعمل وسار الله عملك، لكن أن تبني على هذا الخيال فلا أرى ذلك أبدا. خاصة لو طلعت الكنز هيطلع تمثال حجري، هذا التمثال يحرم بيعه. صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي الهياج الأسدي: لا تدع صنما، لا تدع تمثالا إلا طمسته. لما يجي بعد ما يطلع الصنم دوت لتوت عنخ آمون وطلع حاجة كده صخرية، إنه والله الأصنام يطمس رأسها، خلاص ضع الصنم، حبة حجر وراحه، فلا قيمة له. وإذا كان ذهبا فلا يباع على أنه تمثال، إنما يسيح ويباع على أنه ذهب. طبعا تقل قيمته، لو هو 2 كيلو ذهب هيعمل له مثلا 200,000 جنيه، لكن لو بنفس القدر وهو صنم يعمل له 50 مليون. فهل هيفعل ذلك؟ هيسيحه ولا هيبيع صنم؟ فتنة، يقع في فتنة، لأن هذه الآثار لا تخرج عن أصنام. يبقى أنت كده وقعت في فتنة عظيمة لا تستطيع دفعها، لا، ابتعد عن هذا الأمر حتى يسلم لك دينك. قال تعالى حاكيا عن الجن: قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، والقرآن قد تلا الإنجيل، فكيف نوفق بين الآيتين؟ أولا أنت لابد أن تعلم أن الإنجيل هو نفس كتاب موسى، هو كتاب واحد، الإنجيل هو المكمل للتوراة. هذا الكلام مذكور في كتابهم في إنجيل متى. قال عيسى: ما أتيت لأنقض، إنما أتيت لأكمل. والكلام ده قالوا مين؟ قال ورقة بن نوفل. قال إيه؟ قال: هذا الناموس الذي نزل على مين؟ موسى عليه، لأنه هو الأصل موسى، وعيسى دي مكمل لدعوة موسى عليه السلام. وعيسى بعث أيضا لمين؟ للعالم ولا لبني إسرائيل؟ لبني إسرائيل. قال عيسى كما في الإنجيل: إنما بعثت للخراط الضالة من بني إسرائيل. إذن بنرد القضية لمين؟ لموسى عليه السلام، لأن كتابك هو الأصل وعيسى مكمل وتابع. وكتاب اليهود والنصارى هو كتاب واحد. لما تفتح الكتاب المقدس هتجد فيه ايه؟ كتاب موسى وكتاب عيسى في نفس الكتاب، العهد القديم والعهد الجديد، البشارة. فلذلك لما أتى أنزل من بعد موسى على اعتبار ايه؟ أصل الكتاب، لأن عيسى أتى متمما لدعوة موسى عليهما السلام. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.